بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس الموفي تمام 50 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي الأشعري رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين، وكنا لا نزال في مباحث القياس في مسالك العلة، وقد انتهينا من المناسبة في الدرس الماضي، والآن سنبدأ في باقي مسالك العلة وهو السادس وهو الشبه. الأقيسة السابقة أو العلل السابقة أو الأقيسة نوعان باختصار شديد، القياس نوعان، يعني عندي نوعان إجماليان للقياس المقبول. الأول هو قياس العلة، والثاني هو قياس الشبه. قياس العلة من اسمه يعني هو العلة مثلا منصوص عليها أو مجمع عليها أو مسلك من المسالك السابقة التي ذكرناها. قياس الشبه هو قائم على المشابهة، شيء يشبه شيء، فالأول بلا شك أقوى، قياس العلة أقوى من قياس الشبه. قبل أن أتحدث في قضية الشبه وهو المسلك السادس، عندنا مسألة كانت تحتاج إلى شيء من الإيفاء، وهي قول الشيخ بعد أن تكلم عن المصلحة المرسلة، وهي التي لم يرد دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، وقلنا هي حجة عند مالك، قال عبارة مهمة نقف عندها بسبب الجماعات التي تقتل المسلمين بسبب هذه المسألة، بسبب فهمهم الأعوج لعلوم الدين، لم يأخذوها على شيوخ ففهموا فهما عجيبا غريبا. ما هي القضية؟ قضية قول الشيخ رحمه الله، قال ونعم، وليس منه مصلحة ضرورية كلية فهي حق كلي قطعا. قلنا المصلحة المرسلة الشارع لم يعتبرها ولم يلغها فسكت عنها، مالك توسع فيها غيره لم يتوسع على درجات. المصلحة الكلية القطعية التي ذكرها وأول من نص عليه على حد علمي الإمام الغزالي، مصلحة المسلمين جميعا، والمصلحة ثابتة لا محالة وليست متوهمة. كيف؟ ذكروا مثالا بارزا وهي مسألة التترس. أرجو أن تفهموا مسألة التترس هذه من أين جاءت وكيف يفهمها علماء الإسلام وكيف يفهمها التكفيريون هؤلاء داعش وأخواتها. التترس من الترس، أن تحمل ترسا بيدك. الترس هو يعني الآلة الحديدية أو الجلد أو كذا التي تحمل الإنسان من الضربات، فاسمه ترس، أو درقة أو كذا، لا أسماء كثيرة، أو مجن لأنه يجن صاحبه ويستره. فتترس يتترس يعني جعل ترسا. من أين جاءت المسألة؟ جاء الكفار بجيوشهم وعدهم وعديدهم وحدهم وحديدهم وهجموا على المسلمين وسيدخلون بلاد المسلمين ويستبيحونها، فوضعوا مثلا على الدبابات أسرى المسلمين أطفال ونساء ورجال وكذا، جعلوهم ترسا. ونحن الآن هنا رماة بين نارين، إما أن نسمح للكفار يدخلون فيستبيحون البلاد والعباد ويقتلون من على الدبابة ومن في الداخل، ها، أو يستذلونه أو يسترقونه أو شيء من هذا القبيل، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نضرب العدو فنصيب مسلما بالخطأ ليس مقصودا، ولكن المقصود هو الكافر، وبهذا تنتهي شوكة الكافرين ويعود الأمر للمسلمين ويكون المفسدة العليا ذهبت وقد فعلنا مفسدة دنيا. هذه مسألة التترس. لذلك قال كلية في حق، قال فهي حق كلي قطعا، ولا بد أن نقطع بهذا، ولذلك نقطع أنه إذا لم نفعل هذا سيحصل دخول الكفار علينا واستباحة بلاد المسلمين. هذه المسألة. ولذلك قالوا لو تترس الكافرون بقلعة، عندنا قلعة الآن نريد أن نفتحها، نريد أن نفتح قلعة من قلاع الكفار ونحن في بلادنا ونحن مهاجمون، فأتوا بأسرى جعلوهم في القلعة حتى لا نقصف هذه القلعة. العلماء قالوا هنا لا يحق لنا أن نقصف القلعة لأن ليست مصلحة كلية قطعية، هذه مصلحة يعني يمكن الاستغناء عنها، نحافظ على دم المسلم أهون من دخول القلعة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلابد أن يحصل مفسدة أعلى بكثير من هذا الأمر وتكون كلية أيضا قطعية مجزوم بها. هذه مسألة التترس عند علماء الإسلام، عند الأصولين، عند الصوفية، عند الأشاعرة، عند غيرهم. كيف يفهم الوهابية؟ الوهابي يريد شخصا موجودا في سوق، تمام، يطلب شخصا واحدا، فيأتي يفجر نفسه بمئة مسلم من أجل ذلك الشخص. أين جاء التترس؟ أين المصلحة الكلية القطعية؟ لا يوجد. فيقتلون صاروا وتوسعوا فيها فصاروا يدمرون المساجد. يقول نعم يعني المساجد نبنيها بعد ذلك ولكن نقتل الكفار، فنجد أن القتلى كلهم أن القتلى جميعا من المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ففهموا الخطأ في مسألة التترس. نعود إلى مسالك العلة. السادس الشبه، وهذا يسمونه القياس الشبه، وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي، ويسمى الوصف بالشبه أيضا، وهو منزلة بين منزلتيهما في الأصح، ولا يصار إليه إن أمكن قياس العلة، وإلا فهو حجة في غير الصوري في الأصح، وأعلاه قياس ما أي له أصل واحد. فغلبة الأشباه في الحكم والصفة فالحكم فالصفة. الآن هذا مسلك سماه الشيخ ماذا؟ الشبه، أو قياس الشبه، أو الشبه بين أمرين. كيف نحكم بالقياس في مسألة الشبه؟ إذن قال مشابهة وصف للمناسب والطرد. ما معنى مناسب؟ شرحنا في الدرس الماضي مسلك المناسبة، أن يكون هذا الوصف من جنس ما يعلل به الشارع الأحكام، يعني ملائما لتشريع الأحكام، وذكرنا أمثلة لهذا. في أشياء غير ملائمة لتشريع الأحكام كالطول والقصر وكذا، هذه أشياء ليست ملائمة للأحكام، وفي أشياء هي ملائمة، مثل ماذا؟ مثل الذكورة والأنوثة في بعض الأبواب مثلا، مثل الإسكار في الخمر، هكذا. إذن أشياء ملائمة، وفي أشياء الملائمة سميناها ماذا؟ مناسبة. يقول قياس الشبه يشبه المناسبة من جهة، ويشبه الطرد من جهة ثانية. ما هو الطرد؟ الاضطراد، يعني كل ما وجد الأول وجد الثاني، هذا اسمه إيش؟ اضطراد. إذا وجد زيد وجد عمر، هذا اسمه اضطراد. إذا وجد الإسكار حرمت الخمر مثلا. هذا حتى نفهم المصطلحات. في عندي الطرد وفي عندي العكس، العكس عكسه، هذا تدرس في الرياضيات، في علم الحساب، في الرياضيات، في تناسب طردي وفي تناسب عكسي. ها، تناسب الطردي كل ما زاد الأول زاد الثاني، أو كل ما وجد الأول وجد الثاني. التناسب العكسي كل ما فقد الأول فقد الثاني. الدوران سنأتي عليه بعد ذلك كلاهما، يعني طرد وعكس. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا فقدت فقد الحكم. فالطرد باستمرار، يعني وجدنا، إذا وجد هذا الشيء وجد هذا الوصف وجد هذا الحكم، هذا نسمي طرد. وجد هذا الوصف وجد الحكم. يقول الشبه بينهما، يعني بين المناسبة، يعني يكاد يقترب من المناسبة، وبين الطرد. والطرد يعني دائم موجود، هذا معنى طرد، موجود باستمرار مع الصفة، موجودة مع الحكم، موجودة باستمرار، اسمه طرد هذا. والمناسب يعني ملائم لتشريع الحكم. فيقول الشيخ في قياس الشبه يقول ماذا؟ مشابهة وصف مشابهة وصف للمناسب والطرد، يعني يشبه هذا ويشبه هذا. ويسمى الوصف بالشبه أيضا، وهو منزلة بين منزلتيهما، يعني في الوسط بين هذا وهذا، يعني بين المناسب والطرد في الأصح. يقول من حيث إنه مناسب بالذات ويشبه المناسبة، المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة. يقول مثل الذكورة والأنوثة، الذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة، نعم وجدناها مضطردة، سبحان الله، أن في القضاء والشهادة الذكر مثل حظ الذكر مثل اثنين، الذكر بأنثيين، فوجدناه في كل أبواب القضاء والشهادة أو في جلها، وجدنا هذا الأمر يعني مضطردا في الشريعة، لا بد نقول في كلها حتى يكون انطراد. فوجدنا وصف الذكورة والأنوثة يعني في القضاء والشهادة، القاضي لا بد أن يكون ذكرا مثلا كلام عند الشافعية، وفي مسائل القضاء كذلك الذكر بأنثيين، فوجدنا اضطراد. فهنا كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة، وقيل هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية، فإنها إنما تناسبه بواسطة أنها عبادة. كذلك الشافعية والحنفية مختلفون في التيمم والوضوء، هل التيمم بالإجماع يحتاج إلى نية، هل الوضوء يحتاج إلى نية أو لا يحتاج إلى نية؟ فربما الشافعي يقول انظر هذا طهارة وهذا طهارة، فهذا يناسبه ما يناسب هذا. الحنفي يرد عليه يقول لا أبدا، التيمم ملوث لأنه تراب والماء مطهر، فيقول فالتيمم فيه معنى العبادة، ولأنه شيء تعبدي غير معقول المعنى، بخلاف الوضوء، الوضوء أمر معقول المعنى، فيه إزالة أوساخ، فيه نظافة، نعم، وهكذا. نحن الآن ليس في مناقشة، فقط نبين هذا الأمر. قال وإنما ولا يصار إليه إن أمكن قياس العلة، قلنا قياس الشبه دون قياس العلة، العلة وصف ظاهر منضبط، العلة وجدناها إما بنص أو إجماع أو ملائمة، أما الشبه ننظر فقط مشابهة، سبحان الله هذا يشبه هذا الأمر، فقطعا قال الشيخ لا يصار إليه إن أمكن قياس العلة. وإلا فهو حجة، يعني إلا إذا تعذرت العلة عند ذلك نلجأ إلى قياس الشبه. وإلا فهو حجة في غير الصوره في الأصح. إيش هو الصوري؟ سأشرح الصوري. يأتي ينظر أن التشابه في الصورة، نحن لا نتكلم عن الصورة، نتكلم في الصفة في الحكم. التشابه في الصورة ماذا؟ يقول الخيل تشبه الحمير في الصورة، فإذا تأخذ حكمها. أين هذا؟ فالتشابه في الصورة الشرع لم يعلق عليه الأحكام، الشرع علق الأحكام على العلل وليس على الصور، فإذا كان هذا يشبه هذا في الشكل المضمون قد يكون مختلفا جدا، وسبحان الله، وهذا في خلق الله وفي كائن. رأيت فاكهة في مصر تسمى الجميز، هذه ما رأيتها في 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 بلادنا أبدا، حارة في بلاد الحارة تعرفونها، مثل تشبه التين، ولكن الطعم مختلف تماما، أشجاره كثيرة كبيرة وقوية جدا، تراه من بعيد تقول هذا تين، ولكن الطعم مختلف تماما تماما، يعني لا يشبهه أبدا. موجود في بلادكم الجميز؟ فسبحان الله، فالتشابه في الصورة ليس من شأن الشرع أن يعلق عليه الأحكام. الخل يشبه الخمر في المنظر في اللون، ولكن الشرع لم يعلق عليه الأحكام، الشرع لا ينظر إلى الصور، لذلك إذا الصور تشابهت لا عبرة بها عند القائس عند المجتهد، لأن العبرة بالمعاني وليس بالأشكال. فهمتم؟ قال فهو حجة في غير الصوري في الأصح، الصوري ليس بحجة. وأعلاه، أعلى أنواع قياس الشبه، قياس ما له أصل واحد، فغلبة الأشباه فالصفة الحكم فالصفة. الآن هو درجات، أعلاه ما هو قياس الشبه، أعلى أنواعه ماذا؟ قال ما له أصل واحد. كيف؟ الشيخ أتى بمثال، قال إزالة الخبث يقول في إزالة الخبث هي طهارة. الآن مثلا الشافعية مختلفون مع الحنفية في قضية إزالة النجاسة بغير الماء. في عندي أشياء قالعة تماما بس طاهرة لا تكون نجسة، لا تكون سبيرتو، كحول هذا نجس، ولذلك لا تقول طبعا نعم هو يزيل النجاسة لكنه نجس، تأزلت النجاسة بنجاسة فلا عبرة به. الآن لنفرض ماء الورد، ماء الورد هو ليس ماء، أو ماء العنب، إذا تقطع شجرة العنب ينزل ماء هكذا ملأ منه كأسا واغسل مثلا، هل يجوز إزالة النجاسة به؟ عند الحنفية يجوز، لأنه يقول قالع، طاهر وقالع، ولم يبقى أثر أصلا، ذهبت لم يبقى، لكن لا يجوز توضؤ به بالإجماع. الوضوء لا يجوز به، لكن ولذلك في نجاسة حقيقية يقول هذه معقولة المعنى، لها جرم ولها رائحة ولها كذا، فيمكن إزالتها بهذا الشيء. طيب عند الشافعي يقول لا، ليس هذا ماء. فهنا مثلا إذا أردنا أن نقيس ماء العنب أو ماء الورد على الماء في إزالة النجاسة، فالشافعي ماذا يقول؟ الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون أعلى أنواع قياس الشبه ما له وصل واحد، كأن يقول في إزالة الخبث ماذا يقول؟ هي طهارة للصلاة. الأصل ما هو؟ الأصل الواحد هي الصلاة، فيتعين الماء كطهارة الحدث، فطهارة الخبث تشبه الطردية من حيث عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء، وتشبه المناسب بالذات من حيث إن الشرع اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة وغيرها. الشافعي ماذا يقول؟ يقول هذه طهارة لازمة للصلاة، فتقاس على الماء المستخدم في الصلاة، فالماء المستخدم في الصلاة ما هو؟ الماء الذي هو مطلق الماء وليس الماء المطلق، مطلق الماء وليس الماء المطلق، عفوا هو الماء المطلق وليس مطلق الماء، عكست، مطلق الماء مثل هذا نقول عنه ماء. إذا قلت ماء عنب ماء ورد صار إيش؟ ماء مقيدا. فيقول الذي يطهر هو الماء المطلق وليس مطلق الماء، الماء المطلق يعني من كل قيد. إذا قلت ماء ورد صار مقيدا، ماء عنب صار مقيدا، ماء باقي لا صار مقيدا. فيقولون الذي يطهر، طبعا بالإجماع في الوضوء الذي يطهر هو الماء المطلق، في الوضوء لا بد من الماء المطلق يعني بدون أي قيد، لا أقول ماء كذا وماء كذا، ماء مطلق. أما في النجاسة، في إجازة النجاسة الحسية الذي خبث، فهنا حصل خلاف. الحنفية ماذا يقولون؟ هذا شيء معقول المعنى، هذا طاهر قالع مائع وقلع النجاسة وأزالها، فالعبرة بالمعنى، والمعنى قد حصل، حصل التطهير به. الشافعي ماذا يقول؟ يقول لا. لماذا يا شافعي؟ يقول هذه طهارة، أنت لماذا استنجيت ونظفت نفسك من النجس؟ من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. فيقول هذه طهارة مقصودة للصلاة، فيشترط لها ما يشترط في الطهارة للصلاة. وما الذي يشترط في الطهارة للصلاة؟ هو الماء المطلق. فيقول هذا لها أصل واحد، أصلها ماذا؟ أنها مقصودة من أجل الصلاة، فيشترط فيه ما يشترط في التطهير للصلاة، مفهوم؟ طيب. وأعلاه قياس ما له أصل واحد، فغلبة الأشباه في الحكم والصفة، فالصفة فالحكم فالصفة. الآن نحن قلنا شبه، إذا كان له أصل واحد هذا قوي، من أقيسة الشبه قوي، أدنى منه ما هو؟ يقول فرع يتردد بين أصلين، هنا أو هنا، هنا أو هنا، هذا الفرع أنا بالقياس، وهذا فرع مختلف فيه، فأجعله مع هذا أم أجعله مع هذا؟ مثل قال العبد، العبد يشبه الإنسان من جهة، كونه هو كونه ماذا؟ يعني مكلفا، مثلا كونه من بني آدم، احترامه واجب، له أحكام معينة، فهو يشبه. هو طبعا انسان بلا شك، ما اقول يشبه الانسان، يشبه يعني في له احكام. قال ماذا الشيخ؟ قال فغلبته الشبه في الحكم والصفه. في الحكم يشبه السلع، كيف يباع، يؤجر، يرهن، يملك. إذن يشبه ماذا في حكمه؟ يشبه المتاع. نعم. أما الصفة يقول يتفاوت أوصافه جودة ورداءة، تتعلق الزكاة بقيمته، إذا أتجر فيه فهو يشبه. طبعا له أكثر من شبه. يعني الآن العبد مثلا هل يقاس على الحيوان كسلعة مثلا؟ أن نقول في احتمالات، قتلت عبدا، نقولش في الإنسان، يعني فيه هو إنسان بلا شك، ولكن له بعض أحكام الإنسان، مثل ماذا الآن؟ إذا قتلت عبدا، هل هذا العبد أن ألتزم بالدية لأني قتلت مسلما مثلا خطأ؟ احتمال. أو أن هذا العبد له قيمة يباع ويشرى، أم أدفع قيمته؟ لاحظنا، إذن له شبهان، العبد له شبهان. ففي الأحكام أتبع هذا أم أتبع هذا؟ هل أجعله في الدية كالإنسان إذا ما قتل فألتزم بديته؟ قد يزيد عنه وقد ينقص. على فكرة بعض العبيد قد يكون قيمته أكثر من الدية، عنده اختصاص نادر، صنعة لا أحد يتقنها غيره، هو عبد المعلم اسمه هذا، وهذا يأتي بمال كثير، إذا جعله في السوق كل يوم يأتي له بألف درهم مثلا، فهذا قد تكون قيمته أغلى من 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 دية الحر. فأنا ماذا أفعل؟ لاحظنا، هذا فرع متردد بين أصلين، العبد يشبه الأموال من جهة فتلزم قيمته مثلا، ويشبه أحكام الإنسان، فهل نحكم بالدية؟ لاحظنا، إذن فرع تردد بين أصلين فنلحقه بأي واحد؟ فيقول هذا الشيخ غلبة الأشباه في الحكم والصفة، فهو فرع متردد بين أصلين، يشبه في حكمه مثلا يباع يؤجر كذا كذا، يشبه الأموال. أما الصفة يتفاوت جودة ورداءة، وربما يطلب لذاته، لأن هذا مثلا عبد نفيس، قد جارية تكون مثلا قيمة يعني جميلة جدا، تطلب مثلا يطلبها الملوك غير ذلك. فإذا فرع تردد بين أصلين، أحكامه تشبه أحكام أشياء، وأوصافه تشبه أحكام أشياء أخرى، يعني أوصافه تقتضي حكما معينا وأحكامه تقتضي أحكاما أخرى. فقال غلبة الأشباه في الحكم والصفة، فماذا نفعل هنا؟ المجتهد يجتهد ليلحقه بالأكثر منهما شبها، ما هو اسمه قياس الشبه. فهل أجعله كالآدميين في الدية، أو أجعله كالمتاع؟ احتمالان، فلا بد من مرجح. طبعا كل كلامنا في القياس، وكلامنا أيضا في قياس الشبه، لا يوجد علة واضحة، فقط شبه. فماذا يفعل القائس؟ يبحث عن أكثر الأكثر شبها فيلحقه بالأكثر منهما شبها. إذن هنا الحكم والصفة. يقول فالحكم يعني أدنى منه إذا اشترك في الحكم فقط، مثلا يباع ويؤجر إلى آخره كذا. فالصفة أدنى منه إذا اشترك فقط في الصفة، وهكذا. قال واتفقنا أن الصوري لا عبرة به، كان يقال الحمير تقاس على الخيل في كذا وكذا، لماذا تقاس؟ يقول أن تشبهها، هذا كلام ساقط عند الوصوليين، لأنه ليس من شأنه أن يعلق الشرع عليه الأحكام. قال السابع الدوران، وهذا مهم جدا جدا في كل كتب أصول الفقه، حتى في كلام العلماء يتكلمون، يقول وهذا من باب الدوران. ما هو الدوران؟ يعني تدور، يعني الدوران يقول لأنه يدور مع علته وجودا وعدما، يعني يوجد طرد ويوجد عكس، حيثما وجد الحكم حيثما وجدت العلة وحيثما فقدت فقد، فنسمي إيش دوران. قال السابع من مسالك العلة الدوران بأن يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه. فالدوران إذن هو الوجود مع الوجود والعدم مع العدم. مثل ماذا؟ الإسكار في الخمر. الإسكار في الخمر يوجد، وجد الإسكار حرم الخمر، فقد الإسكار فقد الحرمة طبعا. لكن هذا المثال أنا حتى فقط أبين لك معنى الدوران، معنى الدوران. أما في هذا المثال نحن نتكلم في قياس الشبه، والنص على علة الإسكار نص عليها الشارع في قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. فهذا المثال لا يصلح للدوران. لماذا؟ لأننا لا نتكلم عن قياس العلة، نتكلم عن قياس الشبه. تمام؟ لو افترضنا أن الشارع لم يذكر كل مسكر خمر، ها؟ لو افترضنا أنه لم يذكر هذا، عند ذلك نقول الإسكار، الإسكار مرتبط بها في حال التحريم، وعند فقد الإسكار صار حلالا. فهذا مثال للدوران، يعني أن يوجد الوصف عند الحكم ويفقد عند فقده. إنما أتيت لك بمثال الإسكار حتى ما يأتي الإنسان ويعتر يقول انظر هذه يأتي بأمثلة في غير محلها، لا أنا لا أتي في غير محلها، أنا فقط حتى تفهم لأنه الآن قد يوجد أكثر من مسلك. مسلك النص موجود في العلة وهو كل مسكر خمر، والدوران سبحان الله موجود وهو ماذا؟ أنه كل حيثما وجدنا مسكرا فالشريعة تحرمه، وحيثما فقد الإسكار فالشريعة تبيحه. إذن السابع الدوران بأن يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه، وهو يفيد ظنا، يعني يفيد العلية ظنا في الأصح، ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه، ويترجح جانبه إن أبدى المعترض وصفا آخر، والأصح إن تعدى وصفه إلى الفرع أو إلى فرع واتحد مقتضى وصفيهما أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح. الآن كله في المناظرة، فهمنا الدوران وجود الوصف عند وجود الحكم وفقده عند فقده. يقول ولا يلزم المستدل بيان انتفاء ما هو أولى منه. الآن أنا مستدل فقلت هذا الحكم يدور مع هذا الوصف وجودا ويدور معه ويفقد عند فقده عدما. يقول لا يلزمني انتفاء ما هو أولى منه، أنا فقط أقرر أن هذه العلة، وليس واجبا علي في المناظرة أن أقول أن أبطل ما هو أولى منه، فقط علي الآن العلية حصلت، الدوران يفيد العلية، ليس واجبا علي أن أبطل باقي العلل. ويترجح جانبه بالتعدي. إذا عندي مثلا هو أتى بوصف وأنا أتيت بالدوران، متى يقدم الدوران؟ قال إذا كان في تعدي، بخلاف العلة القاصلة. طبعا من لم يحضر الدروس السابقة ربما يفوت هذا، قلنا العلة القاصلة لا يعدى بها. مثل ماذا؟ أقول الحرمة في الذهب هي الذهبية، علة قاصرة جوهرية الأثمان. تمام. فإذا أتى أحد واحد منهما بالحكم العلة فيه دائرة مع الوصف يدور مع الحكم وجودا وعدما، والثاني أتى بقاصرة، لا الدوران يقدم على العلة القاصرة. ويترجح جانبه بالتعدية إن أبدى المعترض وصفا آخر، والأصح إن تعدى وصفه إلى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح. الأصح إن تعدى وصفه إلى يعني الوصف تعدى إلى الفرع، يعني متعدي وليس قاصرا، واتحد مقتضى وصفيهما، يعني المستدل والمعترض كل واحد منهما اتحد مقتضى وصفيهما، يعني كلاهما يقتضي مثلا الحكم بالحرمة أو اتحد مقتضى وصفيهما، أو كلاهما يقتضي الحكم بالحل، يعني هنا اتحد مقتضى وصفيهما. نعم، إذا اتحد يقول هنا لم يطلب ترجيح، لأنه هذا يدل على الحل وهذا يدل على الحل، فلا نرجح. متى نرجح؟ إذا اختلف فهذا يدل على التحريم والثاني يدل على الحل، عند ذلك نرجح ما هو الأقوى منهما. نعم، والأصح إن تعدى وصفه إلى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح. نعم، بناء على جواز تعدد العلل. قال الثامن من مسالك العلة ما هو؟ الطرد، بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة. شرحته قبل قليل، قلت الدوران يعني طردا وعكسا معا، يوجد الحكم عند الوصف ويفقد عند فقده، الطرد فقط يوجد عند وجوده. نعم، يقول هنا الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة. انتبه، بلا مناسبة، إذا كان مناسبة فمناسبة مسلك من مسالك العلة. بلا مناسبة، لا بالذات ولا بالتبع. يقول مثل ماذا؟ يقول إنسان يريد أن يقيس الخل على الماء، فيقول الخل مثلا، يقول الخل مائع، لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة. إذا واحد مستدل فيقول ماذا؟ يريد أن يبطل أن الخل، يعني مستدل شافعي يريد أن يرجع حنفية في قضية مثلا ماء الورد أو ماء العنب يزيل النجاسة الحقيقية. كيف يستدل؟ يقول ماذا؟ هذا مائع، لا تبنى القنطرة على جنسه، الجسور لا تبنى على ماء الورد ولا على ماء الباقلاء ولا على ماء العنب ولا على الخل، تمام؟ وبما أن الماء تبنى عليه الجسور، ها، فينبغي أن يكون مختلفا، هذا وصف غير مؤثر ولا علاقة لنا به. نعم، مضطر الصحيح يا أخي، كل ماء ورد في الدنيا لا تبنى عليه الجسور، والماء الحقيقي الذي يستخدمه الناس جميعا تبنى عليه الجسور، لكن ما علاقة الجسور بموضوعنا؟ هذا وصف مضطرد لكنه غير مؤثر ولا يوجد مناسبة أصلا، فليس من شأنه أن يعلق عليه الشارع الأحكام. قال إذن الثامن الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة، ورده الأكثر، يعني أكثر العلماء على رد الطرد، ليس دليلا ليس مسلكا مقبولا. ما سبب الرد؟ أنه لا يوجد مناسبة. نعم، التاسع من مسالك العلة تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم. تفهمون معنى تنقيح المناط؟ لا، من يقول لا ممن حضر الدرس الماضي؟ تنقيح المناط لا تعرفونه؟ تمام، فتح الله عليك، والآن سنشرحه مرة أخرى معك لمن لم يحضر. قلت مصطلحات ثلاثة، إذا لم تفهمها فلن تفهم القياس في عمرك. تخريج المناط شرحته في الدرس الماضي، الشارع لا يذكر العلة، يقول الذهب بالذهب والبر بالبر إلى آخره. طيب لماذا؟ الشارع لم يتكلم، فيقوم الفقيه بالبحث في الداخل فيخرج علة لم يذكر الشارع. الشارع ذكر الحكم بأن هذا ربا، لكن ما علته لا ندري، فنخرج علة لم يذكرها الشارع بالبحث. وجد الشافعي أن هذه الأربعة مطعومة، وأن الذهب والفضة هذه أثمان، فقال العلة هي الثمنية، جوهرة الأثمان والطعام. نظر الحنفي فقال هذه اثنان موزون والباقي مكيل، فقال العلة هي الكيل والوزن مع اتحاد القدر. نظر المالكي قال نعم الثمانية موجودة لكن ليست جوهرية الأثمان، والأخرى الأربعة قوت مدخر، فقال القوت المدخر مع الثمانية. ما الفرق بين قول الشافعي وقول مالك في الثمانية؟ من يعرف؟ هذا مهم جدا، انتبه له. علة الربا عند الشافعية هي ماذا؟ جوهرية الأثمان. وعند المالكية ماذا؟ الثمنية مطلقا. فكل ثمن عند مالك ينبغي أن يجري فيه الربا، سواء كان ثمنا بأصل الخلقة، الله تعالى خلقه ثمنا كالذهب والفضة، أو تعارف الناس عليه كالأوراق النقدية هذه، البنك نوتس يعني أوراق العملات هذه مثلا. فإذا صارت أثمان كالدولار والليرة، إذا صارت أثمانا على قول المالك ينبغي أن تكون تجري فيها الربا. لماذا؟ لماذا؟ لأنها أثمان. وعند الشافعي يقول لا، الله تعالى ما خلقهما أثمانا، الله خلق الذهب والفضة أثمانا. فهذا الفرق بين الجوهرية الأثمان والثمنية. السؤال: ماذا فعل المجتهد في تخريج المناط؟ نقول أخرج العلة بالبحث، بالنظر. أخرج علة لم يذكرها الشارع، هذا انتهينا منه في الدرس الماضي. الآن درسنا هذا يقول تنقيح المناط، وهو من مسالك العلة، بأن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم، أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بباقيها، وتحقيق المناط إثبات العلة في سنأتي عليه هذا. أشرح تنقيح المناط وقد شرحته مرة ثانية. التخريج انتهينا منه، التخريج انتهينا من تخريج المناط. إخراج خرج يخرج، أخرج يخرج إخراجا. تخريج يعني إخراج شيء غير منصوص عليه. التنقيح مختلف، في الحديث أو في الآية موجود العلة، لكن موجود معها أشياء أخرى، احتمالات. فأيها العلة؟ فيقوم بالحذف، ينقح، مثل إنسان ينظف، ينقح، تنقيح، فرز. فما هو غير صالح للعلية يحذفه، ما هو باقي للعلية يبقيه، فيبقى الباقي يقول هذا هو العلة. فإما أن تبقى علة واحدة أو تبقى مجموعة علل. إذا بقيت علة واحدة يقول هذه ما بقي غيرها. مثل ماذا أيضا؟ مثال للفهم، 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 ليس يعني والشأن لا يعترض المثال. الخمر قلنا نص مسكر، مسكر، فالعلة هي الإسكار بالنص. لكن كيف أجعل تنقيح المناط إذا لم نفرض أن الشارع، إذا فرضنا أن الشارع لم ينص على الإسكار، كيف أعرف أن الخمر حرام؟ آتي أقول الخمر سائل متخذ من العنب، وصف ثاني أو التمر، وصف ثالث واخذ اللون الطعم الرائحة ورائحة واخذة، كميت اللون لون هكذا كذا، مثلا ها مائع، ذكرنا أوصاف عادي، مسكر. فآتي أنظر أيها مناسب هنا، أيها يناسب الشريعة. فمثلا سائل، إذا سائل يحرم اللبن والماء، لا السائل لا يصلح. كميت نفس لون الخل، إذا لا كذا لا. متخذ من عنب، طيب النبيذ حلال وهو متخذ من عنب، النبيذ الذي لا يسكر طبعا. فإذا حتى أصل إلى علة هي ماذا؟ أقول العلة هي الإسكار، فقمت بعملية تنقيح المناط وحذفت ما ليس صالحا للعلية وأبقيت ما هو صالح للعلية، فهذه العملية اسمها تنقيح المناط. أعرابي واقع أهله في نهاية رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليه ماذا؟ الكفارة. فينظر الفقيه الأعرابي واقع أهله أو غير أهله. طيب افرض أنه واقع غير أهله، إنسان زنى أو ليس زنى ووطئ شبهة في رمضان، ظنها زوجة له فوقع عليها في نهاية رمضان، هل هذا وصف مؤثر؟ أهله أو غير أهله يكتب. إذن الجماع يكون مع الأهل احتمال، الجماع مع غير الأهل احتمال ثاني. كونه أعرابي، فإذا كان حضر جامع أهله في نهاية رمضان، هل يترتب عليه شيء وصف آخر؟ هل الجماع حلال أو جماع حرام؟ وهكذا. فيأتي أوصاف، جمع الأوصاف، ثم بعد ذلك يعني أشبه ما تكون بثمرة، ثمرة ماذا؟ دوريان، تحبون الدوريان أنتم، وقشه لا يؤكل، فهذه الأوصاف التي حذفها مثل قشر الدوريان، عرفت؟ حذف القشر الأول ثم حذف القشر الثاني. ها رمان يا أخي، العرب يقول إيش يعني دوريان؟ ما نعرف دوريان طبعا، لا العرب ولا الأتراك يعرفونه. دوريان شيء بعيد، هذا في بلاد شرق آسيا. رمان قشرت أنت الثمرة فبقي فيها اللب، هذا التقشير اسمه إيش؟ تنقيح المناط، تحذف أشياء فتبقى الثمرة هنا. والثمرة هذه قد يكون في الداخل، قد تكون في الظاهر غلاف رقيق. هل الغلاف يؤكل أو لا يؤكل؟ قد يؤكل وقد لا يؤكل، فقد نختلف. فنقول الثمرة هي ذلك الجوزة أو اللوزة مع غلافها، والثاني يقول بدون غلاف. مثل ماذا؟ قضية الذي جامع له في نهاية رمضان. فنظر الشافعي وأحمد وقال العلة هي خصوص الوقاع، قشر القشر الداخلي للوزة فأخرج قشرها الداخلي. فقال أبو حنيفة لا، اللوزة تؤكل مع قشرها. كيف؟ فقال ليس المراد حقيقة الوقاع، إنما هو اعتداء حصل على الشهر، ومثله مالك. فقال العلة هي الاعتداء على حرمة الشهر وليست بالوقاع. فلو أكل أو شرب لا يضر، فإذا يقوم بعملية تقشير رئيس حتى يصل العلة، تمام، ويأكل دوريان بعد ذلك. فهذا اسمه ماذا؟ تنقيح المناط. العملية الثالثة ليس من موضوع درسنا لكن نذكرها الفائدة لمن لم يحضر. تحقيق المناط. ما هو تحقيق المناط؟ اتفقنا على الحكم والعلة، ثم هل تنطبق هذه العلة وأنا قاضي على زيد من الناس الذي واقع أهله في نهاية رمضان، هل تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه؟ الحكم الذي اتفقنا عليه وأنا فقيه مثلا حنفي أو شافعي وأعرف العلة، فبماذا أحكم على هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل؟ هل تنطبق عليه أحكام الله تعالى؟ فإذا تطبيق العلة في فرد من الأفراد اسمه ماذا؟ تحقيق المناط. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عرفنا السارق والسرقة وحدودها وشروطها وموانعها، فتنزيل حكم الله على زيد من الناس الذي سرق هذا اسمه ماذا؟ تحقيق المناط. فنقول هنا المناط غير متحقق. لماذا؟ لوجود مشكلة معينة مثلا. فهمتم؟ الحمد لله، نرجو أن تكون فهمت، هذا مهم جدا درس هذا.
لأن تنقيح المناط هو ذكر العلل الموجودة في النص، التحقيق هو
التنقيح حذف العلل. التنقيح حذف العلل، تنقيح التي ليس التي مناسبة، حذف العلل غير مناسبة وإبقاء ما هو مناسب. سنعود إلى كلام الشيخ حتى بعد أن شرحت هذا الشرح. قال التاسع تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل، مثل حادثة الذي وقع له في نهاية رمضان، بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار، لم ينظر إلى عربية، لم ينظر إلى أنها زوجته، فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم، فيقال كل من واقع أو لم يواقع إذا كان حنفيا، كل من اعتدى على الشهر يجب عليه الكفارة. ويقول الشافعي كل من واقع أهله في رمضان عامدا تجب عليه كفارة. طب هنا علة الشافعي احتمال وعلة الحنفي احتمال، فلا بد من المرجح. الشافعي يقف عند النص، الحنفي سيقول ماذا؟ سيأكل لقمتين ثم يواقع أهله بعد ذلك، فتكون حيلة للتخلص من الكفارة إذا علم بهذا الأمر. هنا لا، لم يواقع أهله، لم يفطر بالجماع، أفطر بشيء آخر مثلا. إذن بحث، قلنا والشان لا يعترض المثال، يبحثون عن مرجحات وكل منهم يبين العلة التي يعني وقف عليها. إذن أو تكون حذف أولا بعد ذلك إذا وصلنا إلى الثمرة الداخلية قد نختلف فيها، فلا بد من ترجيح. الأوصاف الظاهرة التي لا تناسب الشريعة تحذف مباشرة بالإجماع، كونه أعرابي، كونه طويل، كونه قصير، كونه أسمر، كونه أبيض، كلها تحذف هذه الأشياء، تمام. هذا المنهج، منهج العلمي، المنهج العلمي الذي يعني الآن الوهابية حينما لم يدرسوا الأصول وقعنا في مصائب كبرى. يأتي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أهل بدر وحدهم، إذن لا يوجد أحد من الأموات يسمع. ليش يا أخي؟ إيش مناط وكذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل، أمره بالتوسل، فيقول فقط في حياة النبي التوسل جائز بسبب جهلهم في تنقيح المناط وفي هذه الأشياء. لماذا؟ لا يعرفون ما هي العلة. هل النبي عليه الصلاة والسلام وجوده في الدنيا مؤثر؟ فندخل في عقيدة تعدد الأسباب، وأن يوجد إله مع الله تعالى، وينخرم قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله الذي جاءت به الشريعة وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الوهابي بتطبيقه لموضوع التوسل والاستغاثة يقول نعم يوجد حول وقوة مع الله. ما هي؟ حول النبي في حياته وقوته عليه الصلاة والسلام في حياته. فنقول لهم تعلموا الأصول وتعلموا تنقيح المناط. بتنقيح المناط تحذف الأوصاف التي ليست ملائمة لتشريع الحكم. مثل ماذا؟ مثل حياة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لأن المؤثر هو الله تعالى، والذي أجاب دعاء الأعرابي هو الله وليس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إني أتوجه إليك من نبيك محمد النبي الرحمة. توجه إلى من؟ يا محمد إني أتوجه إلى ربك بك في حاجته، بعيد عن سيدنا رسول الله، وهو يدعو بهذا الدعاء. الذي أجاب دعاه من؟ إذن وجود النبي عليه الصلاة والسلام ليس وصفا مؤثرا في الحكم، فيجوز التوسل في حياته ويجوز بعد وفاته، فافهموا. إذن أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بباقيها، يقول الباقي هو الذي يصلح العلية. وتحقيق المناط إثبات العلة في صورة أن النباش سارق وتخريجه مرة. تحقيق المناط النباش، النباش الذي ينبش، والطرار الذي يطر الجيوب، السكين مشرط هكذا سكين صغيرة يسرق أموال الناس، هذا سارق أم ليس سارقا؟ اتفقنا على السرقة حرام والسارق تقطع يده. فالنباش الذي يسرق الأكفان هل هو سارق أم ليس سارقا؟ ما اسمه في اللغة نباش. والطرار اسمه في اللغة اسمه طرار، يعني هذا اسمه الآن في النشال، نشال هو الذي هكذا يسرق من الجيوب. طب حصل فيها خلاف، فنظروا الحنفية قالوا لا، الطرار فيه وصف السارق وزيادة، حيث أخذه من حرزه ثم في آلة في عدوان فهو سارق وزيادة، فقال ينطبق عليه الحكم بلا شك. النباش اختلفوا فيه، تمام. فالشيخ هنا يقول بتحقيق المناط أثبت العلة في صورة النباش أنه سارق، في أن النباش سارق. الشافعية يقولون النباش سارق. كيف عرفوا هذا؟ بتحقيق بتنقيح المناط، حيث حذفوا الأوصاف التي لا تصل للعلية، كونه سرق مثلا من ميت والميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، كون هذا القبر حرز أو ليس حرزا، هل الناس عادة تحفظ أموالها في القبور مثلا؟ طيب هل إذا قلنا الناس لا يحفظون أموالهم في القبور، قد يقول الشافعي ماذا؟ يقول ماذا؟ يقول لكن الكفن مال محترم وله قيمة، وهذا عادة يحفظ في القبور، وهكذا يختلفون في هذا الأمر. كيف وصلوا إليه؟ بعملية تنقيح المناط. كيف علمنا أن التوسل جائز في حياة النبي ووفاته عليه الصلاة والسلام؟ بتنقيح المناط، حيث حذفنا الأوصاف التي لا تصلح للعلية. يا شيخ محمود، إذا إنسان فهم 50% من الدرس جيد، هذا أصعب درس في الأصول، والذي بعده أصعب بقليل. لذلك يقول إنسان ما فهمت 100%، نعم، وأنا إذا فهمت 90% فأنا من العلماء الكبار. 90% جيد هذا. وسمعت عن بعض شيوخنا يقول هذا، يقول في كتب مثل هذه تروى عن أحد أساتذتنا في كلية الشريعة الدكتور فتح الدريني، وهو من كبار علماء يحمل عدة شهادات دكتوراه وعالم كبير كذا، يقول أنا أفهم الكتاب فلان 70%، يكون عالما كبيرا هذا. نعم، فيعني تقول 100% هذا ذهب العلماء الكبار أولئك العظام ذهبوا رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم، أما نحن الآن طلاب علم نتشبه بهم هكذا، يوجد عمامة ويوجد جبة، أما العلم عند الله تعالى. فنسأل الله أن يعلمنا. إذن وتخريجه مرة، تخريج المناط شرحته في الدرس الماضي، وتخريجه مرة. العاشر وهو تقريبا الأخير، العاشر إلغاء الفارق الآن نحن نتكلم في قياس الشبه، يقول لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين هذا وهذا. يقول والعاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في السراية. الآن لو باع عبدا والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ قوم عليه. الآن أنا وعبد الرحمن نملك عبدا، فأنا أعتقت نصف عبدي، ما حقي منه، قلت أعتقت حقي من هذا العبد. طيب هنا هذا اسم مشقص أو كذا، أو اللي يعني أعتق نصفه، فماذا هنا يقوم النصف الثاني؟ لأن الشرع يسعى لتحرير العبيد فيتسري الحرية بسبب هذا الأمر فيقوم، وهكذا إلى آخر الحكم يدرس في الفقه. هذا الآن تسبب في ماذا؟ حينما أقول نصف العبد الذي يملكه هذا صار هذا حر، أنا تسببت لك بالضرر، هذا لا يعود إلى العبيد، لا يعود للعبدية، صار حرا. فماذا أفعل؟ يقوم النصف الثاني. هل عندي مال أنا؟ فأدفع المال، يجب علي هذا لأن تسببت، وهذا عمل خير، عمل قربة. ليس عندي مال، هنا يحصل ما يسمى السعاية، تدرس أحكامها في العبد. يعني مثلا يسعى العبد مثلا ها وهكذا، يعني من أجل يشبه المكاتبة من وجه ما، لكن يعني صارت إليه الحرية بسبب التشقيص هذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في إيش؟ في العبد. طيب عندي جارية واعتقت نصفي منها، حقي منها، الجارية هذه مثل العبد، فيأتي القائس يقول لا فرق بين هذا وهذا، فهذا يسمونه إلغاء الفارق. يقول كما أن العبد تسري فيه الحرية بسبب التشقيص هذا، كذلك الجارية، لأنه لا فرق بين هذا وهذا، فيقوم القائس بإلغاء الفارق، وإلغاء الفارق مسلك من مسالك العلة. قال وهو والدوران والطرد ترجع إلى ضرب شبه، يعني أصناف الأخيرة المذكورة كلها فيها نوع مشابهة. الطرد قلنا هذا اضطراد، الدوران هكذا فيه شيء، فكلها وأيضا إلغاء الفارق في بعض الشبه بين هذا وهذا، فتقوم بإلغاء الفارق فيسمونه ماذا؟ قياس الشبه. كلام ما في شيء. قال خاتمة هذا المبحث، خاتمة ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليلها في الأصح، ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليلها، دليلها خبر إيش؟ خبر ليس، في الأصح. الآن ختم الشيخ مبحثه هذا في إبطال مسلكين من المسالك التي قد يظنها بعض الأصوليين وبعض القائسين يعني مسلكا في إثبات العلة، يقول هذه ليست من ذلك لأنها باطلة. يقول مثل ماذا؟ قال ليس تأتي القياس بعلية وصف، يقول القياس لا يتأتى إلا بهذه العلة، القياس لا يتأتى إلا بهذه العلة، وإلا إن لم نقل هذا فهذا يدل على إبطال القياس، ونحن مأمورون بالقياس. هذا المسلك، يقول إن لم نقل هذه علة بطل القياس، وإذا بطل القياس خالفنا النص الذي يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يقول لا هذا مسلك باطل. وقال الشيخ البيضاوي في مختصره في منهاج البيضاوي، قال وهذا يلزم منه الدور، لأنه لولا العلة لما ثبت القياس. الأخذ ماذا يقول؟ لولا القياس لما كانت هذه علة، يعني لزوم القياس والأمر بالقياس يأتي من كون هذه علة، وكون هذه علة هي سبب القياس، فصار مسألة الدور، مسألة الدور غدت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفت، لولا جفاها لم أشب. إذن ليس تأتي القياس بعلية وصف، هذا الشطر الأول. قال ولا العجز عن إفساده دليلها، عجز عن إفساد هذا الوصف، ها؟ عجز عن إفساد هذا الوصف. فعجزه ليس معناه أنها ليست علة، فعجزك عن إثبات العلية ليس دليلا على القياس. عند البيضاوي هذا الكلام أوضح، سنقرأه الآن من كلام البيضاوي بعد أن ننتهي من هنا. إذن في الأصح نعود إلى كلام الإمام الأسنوي، لعله عندي، أنا أظنه عندي هنا، كلامه في هذه القضية يعني أسهل وأوضح من هذا. يعني الشيخ مختصره موجز جدا، ولذلك أحيانا يصل الأمر قريب من الألغاز. نقرأ كلام الشيخ البيضاوي موجود الحمد لله. قال، نقرأ عبارته ولنا البيضاوي، قال لا نعم، قولهم لو كان علة لتأتى القياس المأمور به قلنا هو دور، هذا كلام البيضاوي. قال الأسنوي بعد ذلك نبه المصنف بهذا على فساد طريقين ظن بعض الأصوليين أنهما مفيدان للعلة. يفسد طريقين، هو يتكلم عن مسالك العلة فيفسد ما ليس مسلكا صحيحا. ما هما المسلكان؟ أحدهما أن يقال هذا الوصف علة لأنه لا دليل على عدم عليته، يعني ما دام عجز أو لم يوجد دليل على عدم العلة فهو علة، هذا غير لازم. يقول إذن هذا الوصف علة لأنه لا دليل على عدم عليته، وإذا انتفى الدليل على عدم عليته انتفى عدم عليته، لأنه يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول، وإذا انتفى عدم عليته ثبتت عليته لامتناع ارتفاع النقيضين. والجواب أن نعارضه بمثله فنقول هذا الوصف ليس بعلة لأنه لا دليل على عليته، وإذا انتفى الدليل عليها لزم انتفاؤها، وإذا انتفت ثبت عدم عليته. إذن هذا ليس مسلكا من مسالك العلة. الثاني ما هو؟ الثاني والثاني أن يقال الطريق الثاني أن يقال إن الوصف على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس. الثاني هنا عند الشيخ البيضاوي هو الذي جعله الشيخ زكريا الأنصاري الأول. ما هو الثاني؟ قال الثاني أن يقال إن الوصف على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس، وعلى تقدير عدم عليته لا يتأتى معه ذلك، والقياس مأمور به، يعني أمرنا بالقياس، وإذا لم نثبت العلة لا يكون هنا قياس. ولا شك أن العمل بما يستلزم المأمور به أولى من غيره. وأجاب المصنف يعني البيضاوي بأن هذا الطريق يلزم منه الدور، لأن تأتي القياس متوقف على كون وصف العلة، فلو أثبتنا كونه علة يتأتى القياس لزم الدور. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا انتهت مسالك العلة. بعد ذلك القوادح، وهي آخر مبحث القياس القوادح، ربما نأخذ فيه درسا أو درسين أو ثلاثة لا أدري حسب الفتح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.